وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قسمنا التعريف إلى تعريف لفظي وتعريف حقيقي. تعريف لفظي وتعريف حقيقي وتعريف اسمي. التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي كما تقدم نفس الشيء، سوى أن التعريف الحقيقي هو الواقع في جواب ما الشارحة ما الحقيقية، أما التعريف الاسمي هو الواقع في جواب ما الشارحة. الآن عندنا كل واحد من التعريفين الحقيقي والاسمي ينقسم إلى حد ورسم، وكل من الحد والرسم ينقسم إلى حد ناقص وحد تام، ورسم ناقص ورسم تام. التعريف الواقع، التعريف اللفظي في الواقع إنما يطلق عليه تعريف مجازا، يعني من باب المجاز، وإلا هو ليس تعريف. فأحيانا مجازا يتوسعون في التعريف فيطلقون على التعريف اللفظي، والتعريف اللفظي بينا شنو هو؟ معرفة المعنى الموضوع إلى اللفظ اللي تكفل بقواميس اللغة. الآن أول أنواع التعريف، إذا التعريف مبدئيا ينقسم إلى حد ورسم، التعريف اللي راح نبحثه هنا، والحد والرسم كل واحد منهم ينقسم إلى ناقص وتام. شنو الحد التام؟ شنو الحد الناقص؟ شنو الرسم التام؟ شنو الرسم الناقص؟ الحد التام هو تعريف الشيء بجميع ذاتياته، يعني احنا عندنا حقيقة الشيء، ماهية الشيء، ذات الشيء تتركب من جنسه القريب ومن فصله القريب. الجنس القريب للشيء والفصل القريب للشيء هما تمام المقومان للماهية، يعني الجنس القريب مقوم للماهية والفصل القريب مقوم للماهية. فتعريف الشيء بالجنس القريب وبالفصل القريب يعني تعريفه بجميع ذاتياته، بجميع الأجزاء المكونة لذاته والمقومة لذاته. الآن مثلا نريد نعرف الحيوان، شو نعرفه؟ نجيب جنس الحيوان القريب، شنو جنس الحيوان القريب؟ هو الجسم النامي. ونجيب فصل الحيوان القريب، شنو فصل الحيوان القريب؟ حساس متحرك بالإرادة. نريد نعرف مثلا الإنسان، شنو نعرفه؟
حيوان.
نجيب جنس القريب نقول حيوان، وفصل القريب نقول ناطق، حيوان ناطق. هذا التعريف احنا يمكن ان نتوسع به. شلون يعني يمكن ان نتوسع به؟ يعني هذا التعريف الان تعريف بالحد التام اللي نعرف به الشيء بجنس القريب وفصل القريب، والجنس القريب والفصل القريب كما قلنا هما تمام الماهية وتمام الجزئين اللي تكون منهم الذات. الآن احنا نقدر نتوسع في هذا التعريف، يعني الآن بدل من ان نعرف الانسان في ان حيوان ناطق نقول الانسان جسم نامي حساس متحرك بالارادة ناطق. في اي حالة من الحالات نتوسع؟ نتوسع في حالة ما لو كان المقابل الذي نعرف له مجهول عند معنى الحيوان. اذا كان عند مجهول معنى الحيوان، معنى الجنس القريب لهذا الشيء المعرف، عندئذ نحن نتوسع من اجل ان يكون هذا المعرف واضحا لديه، من اجل ان يكون هذا المعرف مفهوما لديه. ولذا نحن اذا لاحظتم حينما نعرف الانسان بهذا التعريف جسم نامي حساس متحرك بالارادة ناطق، عرفنا الحيوان. حيوان شنو تعريفه؟ تعريفه جسم نامي حساس متحرك بالارادة ناطق، عفوا حساس متحرك بالإرادة. ثم بعد ذلك لحقنا بتعريف الحيوان الناطق، حتى باعتبار افترضنا أن هذا الإنسان هذا الشيء هذا اللي نريد نعرف له مو واضع عنده معنى الحيوان، فإحنا نكون نبين معنى الحيوان. لكن لو فرضنا أنه كان هذا واضع عنده معنى الحيوان، في مثل هذه الحالة إحنا ماكو حاجة أن نعرف الحيوان. ليش ماكو حاجة أن نعرف الحيوان؟ لأنه يصير هذا كلام زايد، يصير هذا تطويل، يعني حشي ما إلى زيادة، فضول هذا، والكلام اللي ما إلى زايد اللي ما إلى حاجة على خلاف الحكمة. وكذلك أيضا يمكن التوسع في التعريف بأكثر من السابق. شلون يعني؟ يعني احنا نفترض السائل او الانسان هذا اللي نريد نعرف له هذا يجهل حتى الجسم الناني، ما يعرف شنو الجسم الناني، فاحنا شو نسوي؟ نحاول نعرف الجسم النامي، ثم بعد ذلك اذا عرفنا الجسم النامي نقدر شنو؟ نقدر نعرف، يعني ندخل في تعريف الحيوان، وبعد ذلك نأتي بفصل الإنسان. احنا مرة نعرف هذا التعريف، نقول الإنسان حيوان ناطق، مرة نقول الإنسان ناخذ الحيوان شو نعرفها؟ الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، هاي الجسم نامي حساس متحرك بالإرادة تعريف للحيوان. مرة أخرى لا، نقول هكذا مكان كلمة جسم شنو نخلي؟ نخلي هذا التعريف، قول جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. الآن نفترض هذا ما يعرف شنو الجسم، أو إذا ما عرف شنو الجسم النامي نقول له جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نامي مثلا. فالآن هذا جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، جوهر شنو؟ جوهر هو جنس الجسم، لأننا قلنا أن الجوهر ينقسم إلى جسم صورة ومادة، الجسم وغير جسم. قابل للأبعاد الثلاثة شنو؟ قابل للأبعاد الثلاثة هو فصل الجسم. فإذا احنا نفترض هذا ما يعرف حتى الجسم، فإحنا نبين له الحد التام بالنسبة للجسم، ثم بعد ذلك يتم التعريف. راح شوفوا التعريف هذا راح يصير تعريف طويل، تعريف مفصل، إنما يعرف الإنسان في أن جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نامي حساس متحرك بالإرادة. عادة بالتعاريف إتش مسائل، يعني الجنس القريب غالبا ما يكون واضح، فإحنا إذا كان الجنس القريب واضح فعندئذ ماكو حاجة بعد للبيان الزائد، ماكو حاجة للكلام الزائد، ماكو حاجة أن نعرفه، لأن إحنا شنو مهمتنا بالتعريف؟ مهمتنا بالتعريف أن نكشف الغطاء ونعرف الأشياء المجهولة، وإلا إذا فتشيء معلوم وواضح ومعناه معروف وماهيته تصورها تصور تام في الذهن، عندئذ لا حاجة إلى هذا الفضول من الكلام وهذه الزيادة من القول في تعريفه. فإذا نحن بدلا من أن نعرف الإنسان جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا كل حاجة نقول بدال حيوان ناطق. لكن لو إلا إذا فرضنا أنه المقابل اللي نعرف له مجهولة الماهية، عندما هي مثلا افترض الحيوان، فعندئذ نحن نضطر نعرف الحيوان، وإذا كان مجهولة ما هي جنس الحيوان نضطر أن نعرف ما هي جنس الحيوان وهكذا. إذا خلاصة هذا الكلام المتقدم، إحنا يمكن أن نثبت هنا عدة أسس في مسألة التعريف بالحد التام، أكو جملة أسس وقواعد نثبتها. الشيء الأول أنه التعريف بالحد التام لازم يكون بيش؟ لازم يكون بالجنس والفصل القريبين، والجنس القريب والفصل القريب يحتويان على كل ذاتيات المعرف، كل ذاتيات الشيء اللي نريد نعرفه موجودة في جنس القريب وفي فصل القريب، وعلى هذا الأساس احنا نسمي الحد بالجنس القريب وبالفصل القريب حد تام مو ناقص. شلون يحتوون على كل ذاتيات الشيء المعرف؟ هذا تقدم في مبحث الكلي، تذكرون انه احنا قلنا اي ماهية من الماهيات اللي تقومها شنو؟ اللي تقومها العناصر الذاتية اللي بيها اجزائها الذاتية، واجزائها الذاتية هي جنسها القريب وفصلها. الجنس القريب، الان الجنس القريب للانسان، الجنس القريب للانسان شنو؟ شنو الجنس القريب للانسان؟ حيوان، مو تمام؟ هذا الحيوان مو يحتوي على كل الذاتيات الأخرى. شنو يحتوي الحيوان؟ الحيوان نفسه، مفهوم الحيوان يحتوي على الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. الجسم النامي نفسه شنو يحتوي؟ يحتوي على الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة النامي. فإذا هذا الحيوان، كلمة حيوان تحتوي على كل هالمجموعة، يعني تحيط بكل هذه الذاتيات، وبذلك يصبح التعريف بالجنس والفصل القريبين جامعا ويحتوي على كل ذاتيات الشيء الذي نعرفه، ولا ينقص من هذه الذاتيات ذرة واحدة. وعلى هذا الأساس نسمي التعريف ب يعني التعريف بالجنس القريب وبالصف القريب نسميه حتان.
حتان هو الجامع نفسه،
هو يعني هو اللي يجمع لنا الكل، اللي يجمع لنا كل الذاتيات، ما ينقص منها ولا جزء واحد. الأمر الثاني أنه ما عندنا فرق بين الحد التام الطويل والحد التام القصير، الحد التام المختصر. يعني احنا مرة نقول في تعريف الإنسان حيوان ناطق، مرة نقول في تعريف الإنسان جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذا الكلام كله والكلام الأولي نفس الشيء، ماكو فرق. الفرق شنو؟ الفرق انه الحد اذا كان طويل وبي كلام كثير شي يصير؟ يصير مفصل جدا، واضح جدا. وهذا التعريف به، التعريف به احيانا يكون ضروري واحيانا يكون اصلا فضول من الكلام، كلام زائد ما الى ضرورة. يكون ضروري في اي حالة؟ يكون ضروري في حالة ما لو كان المقابل جاهل لمعنى الجنس القريب، ما يعرف شنو معنى الحيوان مثلا لو نفرض، فأنت تكون مضطر للبيان المفصل. أما لو كان معلوم عنده شنو الجنس القريب، عندئذ لا حاجة إلى بيان الجنس القريب ولا حاجة إلى التطويل بالتعريف. يمكن أن يكون التعريف تعريف الإنسان حيوان ناطق. الشيء الآخر، الشيء الثالث، أنه الحد التام أكو تساوي بينه وبين المحدود، اكو تساوي بين التعريف وبين المعرف، بيش بالمفهوم اكو ترادف. يعني الان من نقول حيوان ناطق ونقول انسان، لفظة انسان واللفظ المركب حيوان ناطق، هذه اللفظين بينهم ترادف، كما لو قلنا قط وهور، كما لو قلنا اسد وسابع. احنا مو تقدم عندنا انه الالفاظ المترادفة شنو معناها؟ تذكرون شنو معناها؟ شنو الفاظ لها معنى واحد، الالفاظ كثيرة ومعنى هذه الالفاظ واحد، قط وهور، هذا كله شنو يدل؟ يدل على معنى واحد. اسد وسبع وليث وغضنفر، هذا كله يدل على شنو؟ على معنى واحد. الان عندنا الحيوان الناطق والانسان، الحيوان الناطق والانسان بيناتهم شنو؟ بيناتهم ترادف، مفهومهم واحد، معناهم واحد. يعني احنا نقدر نبدل واحد مكان الاخر، نستعمل واحد مكان الاخر، لانه كل واحد يفيد فائدة الاخر، لانه المفهوم اللي يدل عليه هذا نفس المفهوم اللي يدل عليه ذاك، ما فرق. هذا واضح المسألة؟ او اذا قلنا مثلا شنو تعريف الحيوان، يقال الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالارادة. الان كلمة حيوان وكلمة جسم نامي حساس متحرك بالارادة، يعني هذا اللفظ المركب جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، نفس الشيء كلمة لفظة حيوان الواحدة وهذا اللفظ المركب جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، اثنينهم يدلون على معنى واحد وهو معنى الحيوان، مفهومهم واحد، معناهم بالذهن واحد، أكو بيناتهم علاقة ترادف. الشيء الآخر أنه الدلالة، الحد التام يدل على المحدود دلالة مطابقية، التعريف بالحد التام يدل على المعرف دلالة مطابقية، لا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية. ليش؟ لأنه ينطبق على تمام المفهوم. قلنا بالدلالة المطابقية هو انطباق، هي انطباق اللفظ على تمام المعنى. لفظ كتاب ينطبق على تمام معنى كتاب، لفظ حيوان ينطبق على تمام معنى حيوان، لفظ إنسان ينطبق على تمام معنى إنسان، هنا لفظ حيوان ناطق ينطبق على تمام معنى إنسان، الدلالة هنا دلالة مطابقية. هذا واضح حتى لحد الناقص؟ أكو إشكال في الموضوع؟ نسينا أشير إلى أنه شنو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة؟ تعرفون شنو قابل للأبعاد الثلاثة؟ يعني المقصود هنا الجسم نوعين، مرة يكون قابل للأبعاد مرة يكون مو قابل للأبعاد. يعني الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة هو الجسم على اعتبار إلى طول وإلى عرض وإلى ارتفاع. أحيانا الجوهر غير قابل للأبعاد كما هو في النفس مثلا. الحد الناقص، شنو الحد الناقص؟ الحد الناقص هو تعريف حقيقي لكن أقل مرتبة من التعريف الحقيقي بالحد التام، يعني أضعف من عند أقل مرتبة عند. ليش؟ لأنه إحنا بالحد التام كنا نعرف بكل ذاتيات المعرف، هنا ما نعرف بكل ذاتيات المعرف، وإنما نعرف ببعض ذاتيات المعرف. يعني إحنا هنا الشيء اللي نعرفه، نفترض نأخذ الإنسان نعرفه، ما نعرفه بكل ذاتياته، ما نجيب جنس القريب وهو الحيوان وفصل القريب وهو الناطق ونعرفه بهم، لا، راح شنو نجيب؟ راح نجيب الفصل القريب على الأقل، راح نجيب الناطق، أو نجيب أحيانا الفصل القريب والجنس البعيد. فشو نقول؟ شنو الجنس البعيد للإنسان؟ الجنس البعيد للإنسان جسم النامي، فيقال الإنسان جسم نامي ناطق. فهنا جسم نامي هو الجنس البعيد بالنسبة للإنسان، لأن الجنس القريب للإنسان هو الحيوان، والجسم النامي جنس الحيوان، فأصبح الجسم النامي هو جنس لجنس الإنسان، فهو جنس بعيد بالنسبة للإنسان. فعرفنا الإنسان بجنسه البعيد وهو الجسم النامي وفصله وهو الناطق، أو أحيانا يعرف بالحد الناقص في الفصل فقط، في الفصل القريب، فيقال ما هو الإنسان؟ يقال ناطق مثلا. فهنا صار التعريف شنو؟ التعريف مو بجميع وبكل ذاتيات المعرف، وإنما بجزء ذاتيات المعرف، ببعض ذاتيات المعرف. هنا في الواقع الأمر راح يختلف عندنا عن الحد التام، وراح نشير إلى مواضع الاختلاف. شوف عندنا الآن الحد الناقص ما يساوي المحدود بالمفهوم، يعني احنا هنا التعريف ما يساوي المعرف بالمفهوم. كان عندنا بالحد التام اكو حالة تساوي بالمفهوم، لأنه الحد التام يشتمل على كل أجزاء الأجزاء الذاتية للمعرف، ولذلك هنالك تساوي بالمفهوم والحد التام، والشيء المعرف نفسه الشيء المحدود نفسه في الواقع بيناتهم علاقة ترادف، يعني اثنيناتهم لفظ الإنسان ولفظ حيوان ناطق يدلون على معنى واحد وهو معنى الإنسان. بينما هنا من نقول شنو تعريف الإنسان؟ يقال تعريف الإنسان بالحد الناقص ناطق. الآن مفهوم إنسان نفس مفهوم ناطق لو أكو فرق؟ أكو فرق. مفهوم إنسان غير مفهوم ناطق. إذا كان مفهوم إنسان غير مفهوم ناطق، إذن هنا المفهوم مو واحد، المفهوم مختلف، مفهوم الشيء المعرف غير مفهوم التعريف. حينما يقال الإنسان جسم نامي ناطق، جسم نامي ناطق نفس مفهوم الإنسان، لو أكو فرق؟ أكو فرق، عندنا مفهومين. زين، إذا عندنا مفهومين حالة الالتقاء وين تصير حالة التساوي؟ أكو مساواة بالمصداق، الناطق والإنسان وإن كان لهم مفهومين بالذهن لكنه بالخارج بالمصداق مجتمعين. الجسم النامي الناطق والإنسان وإن كان لهم مفهومين بالذهن لكنه بالخارج بالمصداق مجتمعين. إذن هنا ماكو مساواة بالمفهوم، المفهوم مو واحد، المفهوم متعدد، ولكن أكو مساواة بالمصداق، المصداق واحد. بينما هناك أكو اتحاد بالمفهوم، المفهوم واحد، والألفاظ يعني لفظ المعرف ولفظ الحد التام مترادفان، يعني الاثنين يدلون على معنى واحد وهو معنى الشيء المحدود والمعرف. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر أنه الحد الناقص ما يعطي للإنسان صارت صورة كاملة عن الشيء المعرف، يعني التعريف بالحد الناقص ما يعطي صارت صورة كاملة تفصيلية تامة للمعرف مثل ما كان بالحد التام. الحد التام يعطي صورة تامة وصورة شاملة للمحدود للمعرف. ليش؟ لأن تعريف بكل جزئياته بكل ذاتياته بكل الذاتيات المقومة له. بينما هنا التعريف هنا ليس بكل الذاتيات المقومة له، وإنما ببعض الذاتيات. احنا من نعرف الإنسان بالناطق، الإنسان في الواقع ذاته وماهيته ما متقومة بفصله القريب وهو الناطق فقط، وإنما هي متقومة بفصله القريب وكذلك متقومة بجنسه القريب. الجنس ما موجود، فإذا احنا هنا عرفناه ببعض ذاتياته، فهنا صورة شنو؟ صورة ناقصة. الصورة مو كاملة، خلاف الصورة اللي بالحد التام حينما يعرف الإنسان في أنه حيوان ناطق. فهنا أكثر من استفيد من عنده أنه يمكن أن نميز هذا المعرف، نميز الإنسان على الأشياء الأخرى، تمييز بهذه الذاتيات، تمييز بالناطق مثلا. هذا واضح؟ الأمر الآخر أنه لاحظنا بالحد التام أن المحدود المعرف اللي نعرفه بالتعريف بالحد التام، اللفظ لفظ الحد التام لفظ حيوان ناطق، هذا اللفظ المركب من كلمة حيوان ومن كلمة ناطق، يدل على معنى الإنسان بالمطابقة لا بالتضمن ولا بالالتزام. هذا اللفظ لفظ حيوان ناطق ينطبق على تمام معنى الإنسان، بينما هنا الدلالة ليست دلالة التزامية وإنما هي دلالة مطابقية. العفو، وهناك دلالة مطابقية وهنا الدلالة ليست مطابقية في الحد الناقص وإنما هي دلالة التزامية، وهي من باب دلالة جزء الشيء على جميع الشيء، من باب دلالة الجزء على الكل، ودلالة الجزء على الكل ليست دلالة مطابقية وإنما هي دلالة التزامية. شلون دلالة التزامية؟ الآن احنا عندنا لفظ الإنسان، لفظ الناطق، لفظ الناطق على شنو يدل؟ حينما يعرف الإنسان ما هو الإنسان يقال ناطق. لفظ الناطق على أي معنى يدل؟ على معنى الإنسان يدل؟ لا، ما يدل على معنى الإنسان، يدل على أي معنى؟ يدل على معنى الناطق، مو تمام؟ إذا دل على معنى الناطق، لفظ الناطق ينطبق على تمام معنى الناطق، يدل على معنى الناطق، لكنه مع ذلك يدل على معنى آخر. على أي معنى يدل على معنى آخر؟ وهو معنى الإنسان. هذا معنى الإنسان وإن كان معنى الإنسان لا يدل عليه لفظ الناطق بالمطابقة، لا ينطبق عليه ولا يتضمنه لفظ الناطق أيضا، ولكن يدل عليه بالالتزام، على اعتبار أن هنالك تلازم، أن هنالك لزوم بين الإنسان، بين معنى الإنسان وبين معنى الناطق. ولذلك حينما يقال ناطق يدل على الإنسان بالالتزام ولا يدل عليه بالمطابقة. هذا واضح؟ هذا في الواقع موارد الاختلاف بين الحد التام والحد الناقص. الآن عندنا النوع الثاني من التعريف، هو التعريف بالرسم التام. شنو التعريف بالرسم التام؟ التعريف بالرسم عادة أضعف من التعريف بالحد وأقل من التعريف بالحد، يعني أقل إيضاح من التعريف بالحد، لأنه التعريف بالحد احنا نبين تمام ذاتيات المعرف كما هو في الحد التام، أو نبين بعض ذاتيات المعرف، الأشياء الذاتية اللي تميز عن غيره كما هو في الحد الناقص. أما في الرسم التام فاحنا شنو نعتمد؟ نعتمد التعريف بالخاصة وكذلك الجن. يعني حينما يعرف الإنسان يقال الإنسان مثلا حيوان ضاحك، فإذا بيش عرفنا؟ عرفنا بالجنس اللي هو حيوان، وعرفنا بالخاصة اللي هي ضاحك. هنا التعريف شو الضمن؟ الضمن عندنا شيء ذاتي وهو الجنس، الجنس القريب وهو الحيوان، والضمن عندنا شيء عرضي وهو خاصة وهو كلمة ضاحك. هذا الرسم التام. الرسم الناقص، الرسم الناقص في الواقع أضعف أنواع التعريف الحقيقي أو التعريف الإسمي. الرسم الناقص نعرف بالخاصة فقط، بخاصة الشيء، أو يقال يعرف الشيء بخاصته وجنسه البعيد. فحينما يسأل ما هو الإنسان يقال الإنسان ضاحك مثلا، ما هو الإنسان؟ الإنسان منتصب القامة بادي البشرة، أو يعرف الإنسان في أنه جسم نامي ضاحك، أو جسم نامي منتصب القامة بادي البشرة مثلا. فإذا التعريف بالرسم الناقص أقل من التعريف بالرسم التام. ليش؟ لأن هنا لاحظنا ما تضمن الجنس القريب، الرسم التام تضمن الجنس القريب. حينما يعرف الإنسان ويقال حيوان ضاحك أو حيوان منتصب القامة يتضمن الجنس القريب، بينما الرسم الناقص، الرسم الناقص ما يتضمن الجنس القريب. الرسم الناقص طبعا والرسم التام يشبهون للحد الناقص. يعني شلون يشبهون للحد الناقص؟ يعني ما نستفيد منهم احنا في الواقع الا ان نقدر ان نميز الشيء اللي نعرفه بالتعريف عن الاشياء الاخرى، نميزه وما نميزه تمييز ذاتي مثل ما كان بالحد الناقص. بالحد الناقص كنا نقدر نميزه تمييز ذاتي. شنو الانسان؟ الانسان ناطق، الانسان جسم نامي ناطق، الناطق هو احد ذاتيات الانسان لانه فصل القريب. هنا التمييز يصير تمييز عرضي. ليش؟ لانه بالرأس الثام كنا بيش نميزه، نميز المعرف، نميزه بالخاصه اضافه الى الجنس القريب، وبالرسم الناقص كنا نميزه ايضا بالخاصه اضافه الى الجنس البعيد احيانا. الشيء الاخر انه هنا يشبهنا ايضا للحد الناقص الرسم بنوعيه، الرسم التام والرسم الناقص. ماكو مساواة بالمفهوم، يعني مفهوم الانسان ومفهوم الحيوان الضاحك مو واحد، مفهوم الانسان ومفهوم الضاحك بالرسم الناقص مو واحد. من نعرفه مثل تعريفنا بالحد الناقص، من نعرف الانسان بالحيوان بالناطق، فالناطق مو نفس مفهوم الانسان. المساواة هنا وين؟ المساواة هنا بالمصداق مو بالمفهوم، مثل ما تقدم بالرسم الناقص. كذلك الدلالة هنا، الدلالة هنا ليست دلالة مطابقية. يعني حينما يعرف الإنسان بالرسم الناقص ويقال الإنسان ضاحك أو الإنسان جسم نام ضاحك، أو حينما يعرف الإنسان بالرسم التام ويقال الإنسان حيوان ضاحك، هذا التعريف لا يدل على الإنسان، على معنى الإنسان دلالة مطابقية، وإنما يدل عليه دلالة التزامية، وهي دلالة الجزء المختص، الجزء الخاص وهو الضاحك مثلا على الكل، وإن كان هذا الجزء الخاص جزءا عرضيا وليس جزءا ماهيا، العفو، وليس جزءا ذاتيا مقوما للماهية. هذا واضح؟ أكو فرق ملاحظة مصنف معلونها بإنارة رحمة الله عليه. الملاحظة هذه انه احنا التعريف هذا انقسم الى مراتب، فرد مرتبة جيدة جدا وهي افضل انواع التعريف، ومرتبة اقل منها، ومرتبة اقل، ومرتبة انزل مرتبة. يعني هذا التعريف انقسم اربع مراتب، هو مو انقسم الان اربع، اولا الحد التام، ثانيا الحد الناقص، ثالثا الرسم التام، رابعا الرسم الناقص. هذا التعريف احنا ايضا نقسم على هذا الأساس. شلون نقسم على هذا الأساس؟ نقول أفضل أنواع التعريف وأحسن أنواع التعريف اللي يمكن أن نميز بشيء تمييز تام عن غيره، وبنفس الوقت أيضا نتصور الشيء تصور تام، هو التعريف بالحد التام، لأنه تعريف بجميع ذاتيات المعرف. يجي بعد التعريف بالحد التام، لو فرضنا احنا عجزنا عن الحد التام ما نقدر نعرف بالحد التام، من قبيل احنا جابونا في الشيء اردنا نعرفه ما كنا نعرف جنس القريب مثلا، بس كنا نعرف شنو فصله، او كنا نعرف جنس البعيد وفصله. ففي مثل هذه الحالة نلجأ الى التعريف بالحد الناقص. الحد الناقص في الواقع يأتي في فائدته كتعريف بعد الحد التام، لأنه نتمكن من خلاله أن نتصور الشيء المعرف، وإن كان هذا كانت هذه الصورة مو صورة كاملة، صورة مو تفصيلية مو تامة للشيء المحدود للشيء المعرف. إضافة إلى ذلك نتمكن أن نميز في الذهن عن غيره من الأشياء تمييز ذاتي من خلال فصل القريب. ثم لو فرضنا اننا لا نعرف الفصل القريب للشيء، فنلجأ عندئذ لتعريفه بالخاصة، تعريف الشيء بالخاصة والجنس القريب. وتعريف الشيء بالخاصة والجنس القريب كما قلنا يسمى بالتعريف هذا التعريف بالرسم التام. هذا الرسم التام افضل من الرسم الناقص، لانه يمكننا من تصور المعرف، لكن هذا التصور تصور اجمالي، ما يعطينا فرص صورة كاملة، صورة تامة، صورة تفصيلية. وكذلك يتمكن الذهن من تمييز هذا الشيء المعرف عن غيره، وإن كان هذا التمييز مو تمييز ذاتي، على اعتبار هذا التمييز حصل من خلال الخاصة التي ميزت هذا الشيء عن غيره. الرسم الناقص هو أقل أنواع التعريف، ولذا احنا عادة كنا نحاول قدر الإمكان أن نعرف بالحد التام، إذا ما تمكننا نلجأ للحد الناقص، إذا ما تمكننا نلجأ للرسم التام، إذا ما تمكننا نلجأ للرسم الناقص. ليش؟ لأنه المطلوب من التعريف هو أن نتصور الشيء المعرف تصور تام، تصور مفصل، تصور كامل، وهذا التصور يكون فالتصور واضح تشوفه يعني مثل القمر. إضافة إلى ذلك كن نتمكن من تمييز هذا الشيء عن غيره من الأشياء الأخرى تمييزا ذاتيا. الغرض من التعريف مثل ما قلنا انه يكون هذا الشيء اللي نريد نعرفه احنا نقدر نتصوره، فالتصور تام وما هي الصراخ عندنا، حقيقة الصراخ عندنا حتى تكون صورته في عقولنا صورة تفصيلية وصورة واضحة جدا. إضافة إلى ذلك إنه نقدر نميز هذا الشيء اللي نعرفه عن غيره من الأشياء تمييز ذاتي، وهذا ما ينهض به الحد التام، وإلا فالحد الناقص كما ذكرنا، وإلا فالرسم التام، وإلا فالرسم الناقص. العلماء ذكروا أنه الاطلاع على حقائق الأشياء وعلى ذوات الأشياء بشكل دقيق وبشكل مفصل ومعرفة فصولها هذه مسألة مستحيلة، وعلى أقل تقدير متعذر على الإنسان في حدود قدرات الإنسان العقلية هذه. وهذه الفصول التي تذكر حينما يقال ناطق فصل الإنسان، صائل فصل الحصان، ناهض فصل الحمار، هذه الفصول في الواقع يقال هي ليست فصول، وإنما هي ما هي إلا خواص، وهذه الخواص وظيفتها وظيفة الكشف والدليل على الفصول الحقيقية للأشياء. أما الفصول الحقيقية فلا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي نحو من الأنحاء أن نطلع عليها، وكل تعريف نسمعه وكل تعريف نشوفه هو من نوع التعريف بالرسم، هو كالتعريف مو حاد، وإن كان هذا التعريف بالرسم يشبه الحاد إلى حد ما. فإذا على ضوء هذا اللي يريد يعرف، يعني على ضوء هذا القول اللي يريد يعرف بيش يعرف، اللي يريد يعرف لابد له أن يختار الخاصة، خاصة الشيء، أي نوع من أنواع الخاصة اللي يختارها. نتذكرون قسمنا العرضي إلى لازم ومفارق، واللازم شنو قسمنا؟ إلى بين وغير بين، والبين قسمنا إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. فهنا اللي يريد يعرف ينبغي أن يختار الخاصة التي تكون لازمة وبينة بالمعنى الأخص. شنو يعني؟ مثلا يريد يعرف الدهن، شنو يختار؟ يختار الدسومة على اعتبارها بينة لازمة بينة بالمعنى الأخص. يريد يعرف الواحد، شو يعرفه؟ يعرفه في أن فرد، هذا صفة الفردية لازمة للواحد بالمعنى الأخص، ويمكن أن يلجأ إلى تعريفه باللازم، يعني بالخاصة اللازمة إلى البينة بالمعنى الأعام. لكن شو وقت يلجأ لهذه؟ بعد أن يتعذر عليه أن يعرف بالخاصة اللازمة بالمعنى الأخص، يعني هو إذا ما يتمكن الآن يعرف الواحد بالفرد باعتبار كما قلنا أن الفردية لازمة، صفة لازمة للواحد، واللزوم هنا لزوم بين بالمعنى الأخص. عندئذ بماذا يعرف الواحد؟ يعرف الواحد بلازمه البين بالمعنى الأعم. شنو اللازم البين للواحد بالمعنى الأعم؟ إنه نصف الاثنين مثلا، يقال الواحد نصف الاثنين مثلا، فهنا يعرف بلازمه البين الذي هو بالمعنى العام، لأنه لازم البين بالمعنى العام كما تقدم قلنا يحتاج فيها أن نتصور الواحد ونتصور الاثنين ثم نتصور نسبة الواحد إلى الاثنين، مو مثل اللازم البين بالمعنى الأخص اللي يكفي بتصور الواحد اللي يقودنا إلى تصور الفردية اللي هي لازم الواحد. أما لو ما كان واحد يعرف، لا يعرف اللازم البين بالمعنى الأخص ولا يعرف اللازم البين بالمعنى العام، فشنو يسوي؟ عند إذن التعريف بالخواص الخفية، الخواص اللي ما مبينة، هذا ما ينفع كل واحد، ما يفيد كل واحد، يفيد من يفيد اللي يعرف، يفيد اللي مطلع، يفيد اللي يعرف ان هذه الخاصية لازمة لهذا الشيء. مثلا انت تريد تعرف لك عنصر كيميائي معين، هذا العنصر الكيميائي معين المعين تقول من خواص لازمة الى انه يتم الكشف عنه بالعنصر الفلاني. مثلا افترض احنا نعرف اول اكسيد الكربون، وقال انه اول اكسيد الكربون من خواص لازمة انه يتم الكشف عنه بطيور الكناري. مثلا طيور الكناري اذا فرد منطقة بها اول اكسيد الكربون تتعرض الى فرد حالات معينة. او نريد نعرف المثلث، شو نعرفه؟ نعرفه انه مجموع زوايا تساوي زاويتين قائمتين. هذا التعريف نعرف انه عنصر كيميائي بشيء لازم ملازم الى، نعرف انه فرد شكل هندسي بشيء ملازم الى. هذا منو يعرفه؟ هذا منو معروف عند الجميع؟ يعرفه اصحاب الاختصاص. العنصر الكيميائي يعرفه الكيميائي، الشكل الهندسي يعرفه منو؟ يعرفه الرياضي. اذا هذا التعريف، التعريف باللازم البين بالمعنى العقل، لازم غير البين، اللازم غير الواضح اللي قلنا إدراكه يحتاج إلى استدلال والجزم بيحتاج إلى برهان، هذا ما يستفيد منه كل واحد، وإنما يمكن أن نعرفه للمتخصص، للي يعرفه، للي واضح هذا عنده. نذكر بعض الأفراد الأخرى للتعريف قبل أن ندخل في شروط التعريف. هذا المطلب المتقدم واضح، حد والرسم لو يحتاج إلى إعادة بيان. أكو حاجة نطبقها؟
ما نفع إن شاء الله.
زين. أكو فرق التعريف شكل آخر من أشكال التعريف، يسمونه التعريف بالمثال. أكو أيضا شكل آخر من أشكال التعريف، التعريف بالتشبيه. نريد الآن نعرف التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه شنو مرجعه؟ شنو مرجع التعريف بالمثال؟ شنو مرجع التعريف بالتشبيه؟ راح نلاحظ ان التعريف بالمثال مرجعه الى الرسم الناقص، والتعريف بالتشبيه ايضا مرجعه الى الرسم الناقص. شنو معنى التعريف بالمثال؟ التعريف بالمثال او يطلقون عليه الطريقة الاستقرائية. التعريف بالمثال عادة يستخدم في التعليم، وبالاخص في تعليم الناشئة، طلاب المدارس الابتدائية المتوسطة، على افضل طريقة انه من طرق التعليم. مثلا الولد قبل أن تذكر له المطلب تذكر له بعض المصادر وتذكر له بعض الأمثلة. من قبل شنو؟ من قبل أنت عندك فرد موضوع تريد تتحدث للطالب عن الحيوانات البحرية، شنو معنى الحيوان البحري؟ هذا الطالب هم ما يعرف شنو معنى الحيوان البحري. نفترض أنه بيتهم مو قريب من يم البحر حتى يعرف الحيوانات البحرية، هو مو شايف بحر. قلنا الحيوانات البحرية مثل شنو؟ مثل السمك مثلا يعيش بالماء، مثل كلب الماء يعيش بالماء، مثل افترض الاسفنج، مثل ذكر هذا يعرف الاسفنج. تذكر له بعض المفردات، بعض الأمثلة اللي هو يعرفها. هو شنو راح ينتزع في ذهنه؟ ورا فترة هو راح ينتزع في ذهنه فرد معنى كلي. شنو المعنى الكلي اللي ينتزعه؟ يقول إذا متضابط في الحيوانات البحرية إنها كلها تشترك في خاصية، تشترك في صفة، شنو؟ إنها تعيش بالماء وتعيش بالبحر يعني. فإذا أنت من خلال الأمثلة اللي ضربتها إليه قلت له مثل كذا مثل كذا، عرفته بالحيوان البحري. أو أنت تريد تذكر لك إلى تحكي إلى فرد واحد شنو المشترات، قلنا مثلا الغنم من المشترات، قلنا مثلا افترض الحيوان الفلاني من المشترات، الحيوان الفلاني من المشترات، راح شنو الجمل من المشترات، راح شنو؟ راح تصير عنده في ذهنه فرد معنى عام للمشترات من خلال ضرب الأمثلة.
نقول ذكر مصادر لذلك المفهوم،
نذكر بعض المصادر لهذا المفهوم، بعض الأمثلة. ولذلك نقول هذا التعريف تعريف بالمثال، وهذه الطريقة تنفع، خصوصا تنفع الشباب، تنفع الأولاد اللي ما عندهم اطلاع، ما عندهم معرفة. هذه يسمونها أحيانا يطلق عليها الطريقة الاستقرائية اللي معروفة في هذا العصر عند علماء التربية، واللي علماء التربية يدعونها. هذه الطريقة الاستقرائية في الواقع هي نوع من أنواع التعريف بالمثال. التعريف بالمثال هذا هل هو قسم آخر من أقسام التعريف، أو أن التعريف بالمثال هو ليس قسما آخر من أقسام التعريف، وإنما هو أحد أفراد وأحد أنواع الأقسام المتقدمة. يعني هذا التعريف بالمثال هل هو قسم جديد، قسم خامس من أقسام التعريف، لو هو فرد واحد من أقسام المتقدمة؟ التعريف بالمثال في الواقع مرجع إلى التعريف بالرسم الناقص. يعني نقول أحد مصاديق وأحد أنواع التعريف بالرسم الناقص هو التعريف بالمثال. شلون التعريف بالمثال أحد أنواع التعريف بالرسم الناقص؟ قلنا إحنا بالتعريف بالرسم الناقص شنو نذكر؟ بالتعريف بالرسم الناقص إذا تذكرون شنو كنا نذكر؟ كنا نذكر خاصة الشيء، كنا نذكر خاصة الشيء حتى شنو، حتى يمكن تمييز الشيء عن غيره. الآن إحنا من نذكر الأمثلة، الآن من نذكر مثلا نقول شنو النبات، نعرف الطالب، ترى الطالب الأول ابتدائي ما يعرف شنو معنى نبات مثلا، نقول له النبات مثل هاي النخلة، هاي الشجرة، هذه النبتة اللي بحديقتكم، الأزهار اللي بحديقتكم، هذا النبات. هذه النباتات هذه من مختصات، يعني هذه الشجرة والزهرة والشجرة التفاح والنخلة والشجرات الأخرى والحشائش الأخرى، هذه أشياء خاصة بالنبات وأشياء مو خاصة بالنبات، مختصات النبات. فإذا شنو عرفنا؟ عرفنا النبات بخواصه، بالأشياء الخاصة به، بمختصاته. والتعريف بالشيء دائما حينما نعرف شيء بالأشياء الخاصة به هذا يصير تعريف بالرسم الناقص. إذا التعريف بالمثال اللي من أنواع الطريقة الاستقرائية الحديثة اللي يوصل بها علماء التربية في هذا الوقت، أن تستعمل لتدريس الأولاد ولتدريس الطلاب لتدريس الناشئة، هذا أحد أنواع التعريف بالرسم الناقص. هذا نوع من أنواع التعريف ومصداق من مصاديق التعريف بالرسم الناقص. فعندنا تعريف آخر هو التعريف بالتشبيه. شنو التعريف بالتشبيه؟ التعريف بالتشبيه أيضا تعريف بالرسم الناقص، يعني أحد أنواع التعريف بالرسم الناقص. إذا أريد نعرف فرد شيء، هذا الشيء نفترض أنه مجهول لكن هنالك شيء معلوم، يعني فرد شيء نعرفه يعرف المقابل الذي نريد نعرفه، فرد شيء ما يعرف المقابل الذي نريد نعرفه، نريد نعرف لهذا الشيء المجهول. فش نقول له؟ نقول له تعرف الشيء الفلاني؟ يقول لا ما أعرف. نقول له يشبه الشيء الفلاني، يشبه الشيء الفلاني، هذا يشبه هذا، هذا يشبه هذا. كما يعرف كثيرا، يعرفون الوجود بالنور، يقال انه الوجود شنو؟ الوجود شيء يشبه النور، شيء يشبه النور، على اعتبار اتفرد جهة شبه بيناتهم، على اعتبار كل واحد منهم يقولون مظهر لغيره وظاهر بنفسه. شلون يعني مظهر لغيره وظاهر بنفسه؟ الآن الضوء، إذا هذه الغرفة عندنا ظلمة ونجيب فر الضوء مثلا فانوس نخليه بها، أو شمعة نخليها بها، أو نعلق الجلوب، هذا الضوء اللي يطلع من الجلوب هم هو ظاهر بنفسه، هم بنفس الوقت مظهر لهذه الأشياء الموجودة في داخل الغرفة، مظهر لكل شيء موجود في هذه الغرفة. فهو ظاهر هذا النور بنفسه ومظهر من الأشياء الموجودة الأخرى لهذه الأشياء التي هي غيرها. أيضا الوجود، الوجود يقال معنى بديهي، الوجود من المعاني البديهية، والحكماء متفقين على أن الوجود لا يعرف تعريفا حقيقيا، وإنما قد يعرف تعريف لفظي، قد يشرحون شرح يشرحون هذا اللفظ من يرجع إلى أي معنى، ما تعريف حقيقي فما يمكن أن يعرف. ليش ما يمكن أن يعرف؟ لأن شيء واضح جدا، ويقال أن أوضح توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. فالوجود بنفس ظن وبنفس الوقت أيضا، كما أنه ظاهر بنفسه كذلك هو مظهر لغيره، مثل النور. شلون النور هذا الضوء يطلع من المصباح بنفس ظاهر، وبنفس الوقت أيضا يبين هاي الأشياء الأخرى، يظهر هاي الأشياء الأخرى، يوضح هذه الأشياء الأخرى، نفس الشيء. ولذلك إحنا بنعرف الوجود، نقول الوجود فرد شيء يشبه النور، فرد شيء يشبه النور. أكو فرد علاقة شبه بيناتهم، علاقة الشبه انه كل واحد منهم يظهر غيره، يبرز غيره، يوضح غيره، يكشف عن غيره، وبنفس الوقت هو بنفسه ظاهر، هو بنفسه بين، هو بنفسه واضح. طبعا هذا التعريف، احنا التعريف بالتشبيه كثيرا ما نستخدمه في حياتنا العلمية او في حياتنا العملية، انه شنو الشيء الفلاني يشبه الشيء الفلاني. وهذا التعريف بالتشبيه هو من اقسام التعريف بالرسم الناقص. ليش من اقسام التعريف بالرسم الناقص؟ لان هذا الشبه اللي موجود هو من مختصات هذا الشيء، والتعريف يعني هذا الشبه اللي موجود بين هذا الشيء اللي نعرفه المجهول وبين هذا الشيء المعروف عندنا، هذا الشبه هو من مختصات هذا الشيء المجهول الذي نريد ان نعرفه، ولذلك كان هذا التعريف تعريف بالرسم الناقص. هذا التعريف هو يستخدم ايضا، يستخدم بالتعليم بالمدارس، يستخدم في غيرها. المصنف يقول احنا هذا التعريف استخدمناه بالتشبيه، استخدمناه بالنسب، بالنسب الاربعة المتقدمة. المصنف رحمة الله عليه عشان يمثل للمتساويين بالنسبة بين المتساويين، مثل الناطق والانسان بخطين متساويين، كان يمثل للنسبة بين المتباينين كالنسبة بين الحجر والانسان بالخطين المتوازيين. معلوم بالرياضيات انه لا خطين كل واحد منهم مستقيم والمسافة بيناتهم نفترض سنتيمتر واحد، مهما امتدوا ما يمكن ان يلتقون، فكانت المسافة بيناتهم واحدة. اذا كان واحد موازي للاخر فهو كأنه مثل بهذا المعنى المجرد، وهو معنى التباين بمعنى محسوس، بمعنى مدرك، بمعنى يلاحظه الانسان، مثله بالخطين المتوازيين. لانه خصوصية بالخطين المتوازيين انه ابدا اي واحد منهم ما يصدق على الاخر، اي واحد منهم ما يلتقى بالاخر مهما مديناهم. ايضا نفس الشيء المتباينين، المتباينين ما يمكن ان يصدق اي واحد منهم على الاخر، لا يمكن ان يصدق الانسان على الحجر ولا يمكن ان يصدق الحجر على الانسان. يقول ايضا من هذا الباب، من يعني من باب التعريف بالتشبيه، تعريفنا للتصور الآلي، تعريف التصور الآلي بتصور حينما يكون اللفظ آلة لتصور المعنى، تعريفه وتشبيهه بالنظر إلى المرآة من أجل أن نلاحظ الصورة التي فيها. أكو فرق مصطلح يقولون عليه التصور الآلي، شنو هذا التصور الآلي؟ احنا مو قلنا فيما سبق اخو فرد علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى؟ اذا نريد نحضر المعنى نحاول ان نذكر اللفظ حتى يحضر المعنى، واحضار اللفظ هو احضار للمعنى تبعا. الانسان حينما يحضر اللفظ من اجل احضار المعنى يتصور اللفظ او لا يتصور اللفظ؟ يتصور اللفظ، لكن هو تصوره لللفظ هل هو تصور مستقل، تصور لذات اللفظ، ام ان هذا التصور تصور اللفظ هو تصورا طريقيا وتصورا آليا، وتصور اللفظ هو قناة وطريق وآلة ووسيلة، من خلال هذه الآلة ومن خلال هذه الوسيلة يصل إلى ماذا؟ يصل إلى المعنى. فهو هنا حينما يذكر يريد أن يحضر المعنى يحضر اللفظ مثلا بذهنه، وهذا اللفظ حينما يتصوره لا يتصوره تصورا مستقلا، وإنما يتصوره كأنه مندكا وفانيا في المعنى، وبذلك هو كأنه لا يتصور إلا المعنى، بينما هو في الواقع بالأثناء قد تصور اللفظ، ولكن تصوره لللفظ لأنه ليس تصورا ذاتيا، ليس تصورا مستقلا، وإنما وقع تصورا آليا وتصورا طريقيا. هذا التصور كان كأنه تصور المعنى ولم يتصور اللفظ، لأنه غير ملتف لللفظ، هو تصور اللفظ أثناء تصوره للمعنى. نمثل هذا ونشبه بمن؟ نشبه بمعنى من المعاني المحسوسة في حياتنا، وهذا أيضا شكل من أشكال التعريف. ليش نشبهها؟ نشبهها بتصورنا ورؤيتنا للصورة المنطبعة في المرآة. احنا الآن نشوف المراية، نشوف بالمراية أكو فرق صورة، هذا الصورة اللي نشوفها بالمراية، انت لو تحاول تشرح عملية النظر هذه وتفككها، انت الان شفت شيئين في آن واحد، شنو شفت؟ هم شفت المراية هم شفت الصورة، لكن انت اصلا ما ملتفت للمراية. المراية شنو صارت؟ صارت طريق، صارت آلة للصورة،
ولذلك كانت احد الصور اللي تشوفها انت منتبه لها ملتفت، لو سألك واحد شو تشوف؟ بقول له اشوف المراية، العفو اشوف الصورة اللي بالمراية، يقول لك غير انت بالاثناء جاي يشوف المراية ويشوف الصورة، المراية خير طريق وصلتك الى الصورة آلة. ولذلك التصور، تصور المراية هنا شنو؟ تصور آلي، تصور طريقي، تصور مرآتي، بينما تصور الصورة تصور استقلالي. ولذلك أنت كأنك ترى الصورة ولا ترى المرآة. نفس الشيء اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى كأن اللفظ شبيه بالمرآة، تصورك اللفظ شبيه برؤيتك ونظرتك للمرآة، وتصورك للمعنى شبيه بملاحظتك للصورة التي في داخل المرآة. فأنت ترى المعنى وكأنك لا ترى اللفظ المرتبط به، ولكنك في الواقع إنما وصلت إلى المعنى من خلال مرورك باللفظ، فاللفظ أصبح آلة وطريقا، وأصبح تصور اللفظ تصورا مرآتيا وآليا لتصور المعنى. هذا التعريف يعني تشبيه التصور الآلي اللي يحصل للفظ بتصورنا للمرآة وبنظرنا للمرآة، هذا من نوع التعريف بالتشبيه. إذن الآن تبين عندنا أن التعريف بالتشبيه هو أحد أفراد وأحد أنواع التعريف بالرسم الناقص، كما أن التعريف بالمثال اللي أحد أنواع الطريقة الاستقرائية الحديثة هو تعريف بالرسم الناقص. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.